استنى، انا جاي النهاردة اقول لك سر شركات التسويق مش عايزك تعرفه. تخيل لو قلت لك انك ممكن يكون حد انت متابعه دلوقتي على السوشيال ميديا في اي مجال، ممكن يكون الشخص ده مش حقيقي رغم انه شخص بيتفاعل وبينزل صور وفيديوهات ليه. طب تخيل انك انت وانت بتتفرج على اعلان لشخص بيسوق لمنتج او خدمة معينة، يكون الشخص ده مجرد كود في برنامج مش شخص حقيقي. العالم حاليا بيعيش طفرة كبيرة من التقدم التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي بيتطور فيها بشكل ملفت، ومتوقع يبقى ليها دور كبير في الماركتنج وصناعة المحتوى الفترة اللي جاية. دلوقتي بنشوف صناع محتوى كتير مهتمين بالتكنولوجيا دي وابتدوا يدخلوها في محتواه، واستفادت منها شركات وافراد كتير سواء في التصميم وتخليل صور ببرامج زي ليوناردو ميدجيرني، او فيديوهات قصيره زي صوره، او حتى استخدامه في التصوير الرقمي. لكن ده خلى ناس كتير مش متخيله ان ممكن يكون المحتوى اللي بيتقدم ده محتوى مصنع. هل ممكن التكنولوجيا توصلنا للدرجه دي اللي تخلينا مش بس بنشك اذا كان المحتوى مصنع ولا لا، لكن هل الشخص اللي احنا بنتابعه وشايفينه ده حقيقي اصلا وموجود ولا لا؟ كوباية القهوة بتاعتك والورقة والقلم، في الفيديو ده هاخدك في رحلة لآخر التقنيات اللي وصلت التكنولوجيا في المجال ده، للدرجة اللي خلت شركات دلوقتي بقت شايفة ان الانفلونسر او الموديل الرقمي هو المستقبل بعيدا عن الشخص او الموديل الحقيقي. وما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل اشتراك في القناة. انا احمد طه وانت بتسمع الخلاصة. اهلا بك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. لو انت متابع تقدم وتطور الذكاء الاصطناعي، اكيد هتعرف انك ممكن تعمل باستخدامه صور وفيديوهات قصيرة مصنعة بجودة عالية تخليك ما تشكش ابدا انها مش حقيقية. ومع التطور ده بدأت الشركات تشوف ازاي ممكن تستغل تقدم التكنولوجيا دي في الخدمات اللي بتقدمها. حاجة مثلا زي خدمات التسويق الرقمي، بيتوقع الخبراء ان الذكاء الاصطناعي هيسيطر على القطاع ده بشكل شبه كامل خلال السنين الجاية، وده معناه تفوق التكنولوجيا دي على اداء البشر، واللي بيهدد العاملين في المهنة حالياً إنهم ممكن يلاقوا نفسهم عاطلين في المستقبل بعد ما يحل الروبوت محله. شكل الصناعة كله هيتغير بالكامل. يعني الشركات بتفكر إن ممكن يبقى أرخص لها إنها تعمل شخص بالذكاء الاصطناعي وخلاص، لا هيبقى فيه لازمة لا للمصورين ولا مصممين ولا حتى موديل يطلع يعمل إعلان، مجرد مبرمج بيعمل الشغل كله خلاص. مش كده ولا إيه؟ الإجابة مش بالبساطة دي، لكن الرد على السؤال ده جه في تقرير نشره موقع ريدرز دايجست الامريكي، وقال انه مش بس الذكاء الاصطناعي هيهيمن على قطاع التسويق التجاري في العالم، ده هيوصل للدرجه اللي هتخليك مش قادر تفرق بين اللي بتكلمهم او اللي بيسوق لك المنتجات دي هل هو برنامج كمبيوتر ولا بشر. فالذكاء الاصطناعي بيساعد على تحليل البيانات زي سلوك المستخدم وعناوين البحث واتجاهات السوق عشان يعمل محتوى مخصص ومصمم مخصوص لمناسبه التفضيلات الفرديه. وعلى فكره دي مش حاجه جديده، الذكاء الاصطناعي كان موجود في عالم التسويق من زمان، بداية من الشات بوت اللي كان بيستخدم في خدمة العملاء في شركات كتير وبيقدم استجابات فورية لاستفسارات العملاء. لكن الجديد هو استفادة الشات بوت دي من الذكاء الاصطناعي في التعلم المستمر من التفاعلات وتحسين استجابتها وكفاءتها بمرور الوقت. مش كده وبس، الشركات شافت انها مش بس ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى وتسويق، دي شافت انها ممكن بدل تكلفة استخدام صانع محتوى او موديل بشري عشان يسوق المنتج او الخدمة دي، واللي بتكلف غالبا مبالغ كبيرة ممكن تتسبب في خسائر لشركات التسويق بسبب اي خطأ بشري. فالناس دي قالت ليه نتكلف التكاليف دي كلها وندفع لشخص ويحصل تأخير في الاخر، لما ممكن نصنع شخصية رقمية او روبوت بالذكاء الاصطناعي يقول ويعمل اللي احنا عاوزينه بتكلفة او اخطاء اقل وبكفاءة افضل واعلى. بس السؤال هنا، الشخصية دي هيبقى شكلها ايه؟ وازاي تخليك ما تحسش انك بتكلم مجرد روبوت؟ اكيد انت دلوقتي بتقول انها حاجة صعبة ومكلفة، واكيد مش كل الناس هتتخدع بالروبوت ده. لكن الحقيقة يا صديقي ان المفاجأة ان ده حصل فعلا والناس اتخدعت. ومش كده وبس، الموضوع وصل لان مشاهير العالم اتخدعوا في الشخصيات دي، ولحد دلوقتي في ناس مش مصدقة ان الشخصيات دي مش حقيقية. وخليني اثبت لك، عندك مثلا صانعة محتوى اسمها ايميلي بليجريني، بنت خدت لقب الاجمل في العالم، وصفحتها على الانستجرام بتضم اكتر من 150 الف فولور، واللي منهم نجوم كرة قدم وتنس وابطال MMA، وحاول اكتر من شخص يتواصل معاها وتعرض عليها تخرج معاهم في مواعيد في مطاعم فاخره او تطلع معاهم رحلات خاصه. لكن الحقيقه اللي ما كانتش معروفه لناس كتير ان ايميلي هي مجرد نموذج ذكاء اصطناعي، وده بالرغم من شكلها اللي ما بيختلفش عن البشر العاديين. ايميلي بتكسب مكاسب كبيره من وقت ابتكارها لحد دلوقتي بدخل يعدي 8000 جنيه استرليني. فكره شكل ايميلي جات لمبتكرتها بعد سؤال شات جي بي تي عن ايه هي مواصفات المراه المثاليه اللي بيحلم بيها اي راجل، وده عشان تبقى حقيقيه وجذابه وشبه البشر. والنجاح ده خلى مبتكرة شخصية ايميلي تقرر تعمل حساب لشخصية تانية، وهي المفروض انها اخت ايميلي فيونا بليجريني، واللي تابعها اكتر من 30 الف فولور في اسابيع قليلة، واتنشر الموضوع بالكامل في تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية. لكن ده مش المثال الوحيد، ميلا صوفيا انفلونسر على السوشيال ميديا من فنلندا وعندها 19 سنة وعندها أكتر من 250 ألف فولور على الانستجرام. لكن كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن ميلا وبعد تحقيق آلاف المتابعات بسبب صورها اللي بتنشرها في رحلاتها حول العالم أنها مجرد شخصية افتراضية متصممة بالذكاء الاصطناعي مش شخصية حقيقية، لدرجة أنها خدعت آلاف الأشخاص اللي كانوا فاكرين أنها شخص حقيقي مش بس عشان الصور اللي بتنشرها في أماكن حول العالم، دي كمان كانت بتقول أنها عندها رغبة في عمل براند خاص بيها عشان تكون سفيرة للموضة. أما بقى الموديل إيتانا لوبيز وهي موديل مشهورة وعارضة أزياء أسبانية عندها 25 سنة وعايشة في برشلونة وبرضه بيجي لها رسائل أسبوعية من أشخاص بيطلبوا يخرجوا معاها، لكن برضه الشخصية دي مش حقيقية، دي نموذج مبني بالذكاء الاصطناعي اتصممت بناء على أكتر حاجات بيحبها المجتمع سواء في الأذواق والهوايات والمجالات اللي كانت ترند في السنين الأخيرة. ونتيجة لتحقيق نجاح كبير قرر مصمميها يعملوا نموذج تاني باسم مايا، والسبب في تصميمها كان لما روبن كروز وهو مصمم الموديل إيتانا ومؤسس وكالة كلوليس للتسويق الرقمي كان شايف ان سبب خسارته للعملاء ان مشاريع كتير اتأجلت او اتلغت بسبب الانفلونسر او الموديل اللي بيتفقوا معاه، يعني مش مشاكل في التصميم نفسه او المنتج. عشان كده قرر يعمل انفلونسر خاص بيه لاستخدامه كموديل للبراندات اللي طلبت منهم ترويج شغله. ومن هنا اتولدت إيتانا اللي حاليا بتكسب تقريبا 10,000 يورو شهريا وبقت مؤخرا الوجه الرسمي لشركة بيج وهي شركة المجاملات الرياضية، وكل اسبوع بيجتمع فريق الوكالة عشان يقرروا ايه اللي هتعمله النموذج إيتانا خلال الاسبوع والاماكن اللي هتزورها والصور اللي هتحملها من غير اي جلسات تصوير ولا حاجة لشراء هدوم جديدة، مجرد ميكس من الذكاء الاصطناعي وخبراء التصميم اللي بيستخدموا الفوتوشوب. وبعد معرفة حقيقة إيتانا الوكالة بدأ يجيلها سلم من الطلبات من البراندات اللي كل واحد فيهم عايز نموذج خاص بيه بحيث ما تكونش فيه مشاكل في الاستمرارية لو اضطروا يطردوا اي شخص، غير كمان توفير تكاليف كبيرة كانوا هيدفعوها لو تعاملوا مع انفلونسر بشر حقيقي. ونشرت الصحيفة خبر تاني عن شركة باسم Color Digital GmbH اللي بتقوم بتصميم المودلز الرقمية حسب تفضيلات البراند او العلامة التجارية، واللي من خلالها تقدر تلبسها اي هدوم واي ملحقات زي الاحذية والمجوهرات. موضوع ما وقفش عند اوروبا والغرب يا صديق، فعندك مثلا الانفلونسر المغربية كنزة ليلي، البنت اللي بتقدم نصايح لموديلات الحجاب والموضة والملابس ويتابعها اكتر من 125 الف شخص. هي في الحقيقة مجرد روبوت بالذكاء الاصطناعي، وده اللي اكده صناع النموذج الافتراضي ده اكتر من مرة. زي ما شفت يا صديق كل الامثلة دي، الموضوع دلوقتي بقى شيء منتشر وعادي، لدرجة ان في 2019 فسرت دراسة علمية التفاعل الاجتماعي بين الانسان والروبوت وقالت ان الروبوتات الاجتماعية عندها القدرة على اقناع البشر والحصول على ثقتهم. والنتيجة دي نفسها وصلت لها دراسة تانية اتعملت في 2020 وقالت ان الانفلونسرز او المؤثرين الافتراضيين ليهم مزايا كتير مش موجودة في امثالهم من البشر، واللي اهمها امكانيه التحكم الابداعي فيهم بالكامل بدايه من مظهرهم وصولا لسلوكياتهم، غير ان كلفتهم اقل. فالانفلونسر الافتراضي مش محتاج تكاليف كبيره سواء للسفر او شراء الهدوم والادوات والمعدات، الموضوع كله بيخلص بكبسه زرار. النجاح ده بيوريك مدى تطور الذكاء الاصطناعي وقدرته المخيفه على تنفيذ كل الحاجات اللي بيعملها البشر بشكل ما تقدرش تفرقه عن الحقيقي، غير ان شخصيات زي ايميلي وفيونا وغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفشل الاشخاص في التمييز بينها وبين البشر ولد مخاوف كتير عند الناس بسبب أخطار المحتملة، واللي أهمها سهولة نشر الشائعات والترويج لأفكار معينة. كمان صفحات الإنفلونسر الافتراضيين مخاطرها ما بتقفش بس عند حدود المثالية المطلقة في تجسيد معايير الجمال بشكل خطير بيأثر على الصحة العقلية والنفسية للمتابعين، خصوصا الشباب والمراهقين اللي هيبقى عندهم هوس للوصول للدرجة دي من المثالية، وده طبعا لأنها بتقدم معايير صعب توصل لها. غير ان ابحاث تانية بتاكد امكانيه انتهاك خصوصيه البيانات الشخصيه للمستخدمين على السوشيال ميديا، فمع عدم وجود قوانين واضحه ممكن يتم سرقه السمات البيومتريه للمستخدمين زي بصمه العين والوش والمعروفه بالخصوصيه البيومتريه، وكنا اتكلمنا عنها في حلقه قبل كده، ممكن ترجع للحلقه وتعرف منها تفاصيل اكتر. ومتابعين الصفحات ممكن يصحى في يوم من الايام يلاقي وشه بقى ملك الانفلونسر افتراضي وما يقدرش يطالب بيه، ويقدر مالك البيانات دي يقدم بالشخصية الافتراضية دي أي محتوى مضلل بعيدا عن أي اعتبارات أخلاقية أو ضمانات. حتى على المستوى الاقتصادي الشركات بقت شايفة أن المودلز أو الانفلونسرز دول بسبب تكلفتهم القليلة وقدرتهم على التسويق بشكل أكفأ وأسرع، بدأت براندات عالمية تطلب نماذج انفلونسرز ومودلز افتراضيين تكون مخصوص ليها، تكون بديلة عن البشر في الوقت اللي هي بتخفض فيه عمليتها المكلفة، وده بدأ فعلا في أكتر من براند. خلاصة صديقي اننا ما نقدرش نستهين بقوة الذكاء الاصطناعي ودوره في استراتيجيات التسويق وتأثيره اللي مش بس هيقف على الحياة اليومية، ده امتد ووصل للسوشيال ميديا واللي بقت متوفرة تقريبا لأي حد على الكوكب، والتأثير ده هيبقى اوضح واكتر في الاجيال الجديدة ففي المستقبل التسويق هيبقى له استراتيجيات فعالة أكتر للشركات والمستهلكين، لكن ده مش معناه إننا هنعيش زي أفلام الخيال العلمي تحت سيطرة الآلات. بس برضو مينفعش ما أقولكش إنك لازم تاخد بالك من التقنيات الجديدة دي وتطور استخدامك ليها بدل ما يجي اليوم اللي هي تستبدلك فيه زي ما بيحصل في بعض المجالات دلوقتي. بس كده يا صديقي، لو عجبك المحتوى اكتب لي بس مهتم في التعليقات، ولو عجبتك الحلقة وحابب تشوفنا تاني اشترك في القناة واستنانا الحلقة الجاية بإذن الله. أنا أحمد طه، أشوفكم بخير.